أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نتحدث في براهين النبوة التي دعتني ودعت الكثير منكم للإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا. الصدر الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا به عليه الصلاة والسلام قبل أن تظهر المعجزات الكثيرات التي ظهرت على يديه عليه الصلاة والسلام. ما الذي دعا أبا بكر وعمر وعثمان وأبا عبيدة وغيرهم من السابقين للإسلام للإيمان بنبينا عليه الصلاة والسلام؟ ما الذي دعا خديجة رضي الله عنها للإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام؟ إنه ما علموه من صدقه عليه الصلاة والسلام، ما علموه من طيب معشره ومن حسن خلقه، فرأوا في ذلك برهانا على صدقه في دعوى النبوة فآمنوا به عليه الصلاة والسلام. لقد آمنوا بالصادق المصدوق. عندما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء، جاء إلى زوجه خديجة وهو خائف فزع: زملوني دثروني. فقال: يا خديجة، إني خشيت على نفسي، أنا خائف مما حصل معي. فقالت خديجة رضي الله عنها: ما أذكاها وما أحكمها. قالت: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. من يفعل هذه الخصال لا يسلمه الله تبارك وتعالى إلى شيء يخافه، لذلك لا تخف على نفسك يا محمد. فاستدلت على سلامة موقفه مما عرفته من جميل خلاله ومن جميل خصاله صلى الله عليه وسلم. الحق أن هذه الطريقة طريقة يلجأ إليها العقلاء من الناس. العقلاء والصفوة ينظرون في حال الدعوة وفي حال الداعي فيعرفون صدق الدعوة من ذلك. هذا الذي صنعه هرقل عظيم الروم. لما جاءه أبو سفيان بن حرب وكان في تجارة إلى فلسطين، وكان حين ذاك في القدس، فجاءه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم فسأل: هل في البلاد أحد قريب من هذا الرجل؟ فقالوا: نعم. فجاء أبو سفيان ومعه وفد قريش فأوقفهم وأوقفه أمامهم، فقال لهم: إني سائله، فإن كذبني فأشروا لي بأنه يكذب. يقول أبو سفيان: فوالله ما رأيت أنه يليق بي أن أكذب فيلحظوا علي كذبا. جلس أمامهم فبدأ يسأله هرقل بعض الأسئلة. رجل عاقل يحكم قومه ويريد أن يستدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الأسئلة. قال له: يا أبا سفيان، هل كان من آبائه ملك؟ قال: لا. قال: هل هو ذو نسب فيكم؟ قال: نعم. قال: هل كان فيكم من يدعي هذا القول قبله؟ قال: لا. قال: فمن يتبعه، أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. قال: يزيدون أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون. قال: هل يرتد أحد سخطة على دينه بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. قال: كيف هو فيكم؟ قال: هو ذو نسب. قال: هل يغدر؟ قال: لا والله، وإنا وإياه في مدة، أي في أيام صلح الحديبية، ولا ندري ما هو فاعل بها. فقال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. قال: كيف قتالكم إياه؟ قال: يوم لنا ويوم عليه. قال: فبماذا يأمركم؟ قال: يأمرنا: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما كان يعبد آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدقة والعفاف والصلة. فقال هرقل بعد أن سأل هذه الأسئلة، عرف بأن هذا هو نبي لله تبارك وتعالى، قال: إن كان حقا ما تقول فسيملك موضع قدمي هاتين. لقد كنت أعلم أنه خارج، أي النبي آخر الزمان، النبي المنتظر، لقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم، والله لولا ما أنا فيه من الملك لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. لقد آمن بقلبه أو آمن بعقله، ولم يؤمن قلبه بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ظن بملكه فلم يذعن للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم بدأ هرقل يفسر كيف استدل من هذه الأسئلة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. حينما سألتك يا أبا سفيان هل كان في آبائه ملك، قلت لا، لو كان في آبائه ملك لقلت يطلب ملك آبائه. سألتك كيف هو في نسبه فيكم، فقلت ذو نسب، وهكذا الأنبياء يبعثون في نسب من أقوامهم. سألتك هل ادعى أحد قبله مثل هذا الأمر في قومه، فقلت لا، فلو كان هناك أحد سبقه إلى هذا القول فهو يقلد قولا سبقه إليه غيره. سألتك عن أتباع يزيدون أم ينقصون، فقلت يزيدون، وهكذا حال أتباع الأنبياء، فالإيمان حين تصل بشاشته القلوب لا يرتد الناس عنه إلى الجاهلية الجهلاء. سألتك هل يكذب، فقلت لا، ما كان ليذر الكذب على الناس ثم يكذب على الله تبارك وتعالى. هل يعقل الصادق الأمين أربعون سنة وهو بين ظهرانيهم لا يقول إلا حقا، لا يكذب على الناس في حديثه معهم، ثم بعد ذلك يكذب على الله تبارك وتعالى؟ لا يمكن أن يكون هذا. ثم لما نظر فيما يأمر به من الصلاة والصدقة والعفاف والصلة وعبادة الله الواحد الأحد، فاستدل بذلك كله على أن محمدا عليه الصلاة والسلام كان نبيا لله. ثم أمر بإدخال رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية الكلبي، فدخل وهو يحمل خطابا من النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه فيه إلى الإسلام، فقرأه عليهم. فلما قرأه كثر اللغط في مجلسه، القساوسة صاروا يهمهمون ويزمجرون، كرهوا أن يقرأ خطاب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. فلما قرأه أمرهم بأن يخرجوا من عنده. يقول أبو سفيان لأصحابه بعد أن خرج: لقد أمر ابن أبي كبشة، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعيرونه بهذا الاسم، أن يخافه ملك بني الأصفر، أي ملك الروم يخافه. لماذا؟ لأنه سمعه يقول بأنه يود أن يغسل قدميه عليه الصلاة والسلام. يقول أبو سفيان: فما زلت موقنا أن الله سيظهر هذا الدين حتى دخلت فيه. نعم أيها الكرام، لو فرضنا أن لدينا رجلين، رجل دعي كذاب يدعي النبوة ونبي صادق، هل مثل هذين الرجلين يخفى على أحد من الناس؟ الرجل الدعي الكذاب هذا أسوأ الناس، والرجل النبي الصادق هذا أفضل الناس. فلو تأملنا حال هذين لعرفنا بأن هذا أكذب الناس، مجرد أن يراه الإنسان ينقدح في نفسه أن هذا الرجل كذاب، أن هذا الرجل لا يمكن أن يكون نبيا، يشعر الواحد فينا بأنه لا يرتاح إليه. أما النبي فتتلألأ أنوار النبوة في وجهه عليه الصلاة والسلام. إن رجلا كالنبي عليه الصلاة والسلام حينما يراه الإنسان يوقن أنه نبي لله تبارك وتعالى. عبد الله بن سلام حبر من أحبار اليهود، يقول لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة انجفل الناس إليه، فكنت في من ذهب إليه، ذهبت إليه لأستثبته، فلما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، هذا الوجه لا يكذب، هذا الوجه المنور بالإيمان لا يكذب. يقول: فسمعته يقول: أيها الناس، أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. عندها أسلم عبد الله بن سلام. لماذا أسلم؟ لأنه يرى برهان النبوة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم في نور الإيمان، ويرى برهانها أيضا في دعوته عليه الصلاة والسلام، تلك الدعوة إلى إطعام الطعام وإلى صلة الأرحام. بمثل هذا يعرف العقلاء أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان نبيا لله حقا. إلى لقاء يتجدد بإذن الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.